الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير. وسنبدأ القراءة في سورة الحج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الجامع سورة الحج، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال شريك: هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. قال جرير: هذا بين يدي الساعة.
نعم. قال إبراهيم عن علقمة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال شريك: هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. قال جرير: هذا بين يدي الساعة. قد اختلف أهل العلم في ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا عباده بتقواه ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها وأحوالها. وقد اختلف المفسرون في زلزلة الساعة، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدادهم، كما قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. وقال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. وقال تعالى: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وقال ابن جرير وساق بسنده عن علقمة في قوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، قال: قبل الساعة. قال: قبل الساعة. ورواه ابن أبي حاتم من حديث الثوري. وقال أبو كذينة عن عطاء عن عمرو الشعبي: هذا في الدنيا قبل يوم القيامة. وقد أورد الإمام أبو جعفر ابن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرضي عن رجل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا، قال: وهذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا. والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة، قبل يوم الساعة، وأضيفت إلى الساعة لقربها منها كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك، والله أعلم. وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيامة من القبور. يبقى إذن القول الأول زلزلة الساعة شيء عظيم، يبقى هذه تكون قبل قيام الساعة. والقول الثاني أن ذلك كائن يوم القيامة في العرصات بعد القيامة من القبور. واختار ذلك ابن جرير واحتج بأحاديث. الأول قال الإمام أحمد ساق بسنده عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السير، رفع بهتين الآيتين صوته: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطي، وعرفوا أنه عند قوله عند قول يقوله، فلما دنوا حوله قال: أتدرون أي يوم ذاك؟ يوم ينادي أو ينادى آدم عليه السلام، يناديه ربه عز وجل فيقول: يا آدم ابعث بعثك إلى النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1000 999 في النار وواحد في الجنة. قال فأبلث أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة، فلما رأى ذلك قال أبشروا وعملوا، فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خليقتين ما كانت في شيء قط إلا كثرته يأجوج ومأجوج، ومن هلك من بني آدم وبني إبليس. قال فسري عنهم، ثم قال اعملوا وأبشروا، فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة. وهذا إخراج بعث النار إنما يكون في العرصات. وساق أحاديث أخرى تدل على ذلك، 7 أحاديث على هذا القول، وهو أن ذلك كان يوم القيامة في العرصات بعد القيامة من القبور. قال والحديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جدا لا موضع آخر، ولهذا قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر كبير وخطب جليل وطارق موضع وحدث هائل وكائن عجيب. فهذه هي أقوال أهل العلم من المفسرين في هذه إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. القول الأول أن هذا يكون قبل، والقول الثاني أن هذا يكون في العرصات. نعم، محتمل نفع العرصات لصحة الخبر في ذلك. نعم.
قال تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك.
هذا كلام الشنقيطي فيها.
يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حيث يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما
هم. نعم، هذا ولهذا قلنا هذا يرجح قول من يقول بأن ذلك إنما يكون في العرصات. أخرج بعث النار حينئذ استدل بهذه الآية. الاستدلال يكون بهذه الآية. نعم.
قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد عليهم. قالوا يا رسول الله أينا ذاك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض.
نعم.
قال تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال تبارز علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فنزلت فيهم هذان خصمان اختصموا في ربهم.
هؤلاء على الإيمان وهؤلاء على الكفر. وعبيدة بن الحارث قال في الحاشية ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي القرشي وكان أحد السابقين الأولين وهو أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين من المهاجرين، وهو الذي بارز عتبة بن ربيعة يوم بدر فاختلف ضربتين فأثبت كل منهما الآخر، وشد علي وحمزة على عتبة فقتله واحتمل عبيدة وبه رمق، ثم توفي بالصفراء في العشر الأخيرة من رمضان 22 رضي الله عنه. نعم.
كلام الشنقيطي.
نعم.
قال الشيخ حسين القطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان مسألة: اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا، هل هي بعد قيام الساعة، بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أو هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس إلى القبور؟
لأن المشكل يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكار، فهذا يجعل أن هذا إنما يكون يوما أن يكون هناك الحمل وكذا، وهذا يكون في الدنيا، فإذا حصل الزلزال وكذا تكون قبل، ما بعد القيام من القبور فأين الحمل؟ فهذا الذي أشكل. من هنا كان من قال من السلف بأن هذا إنما يكون قبل القيام من القبور، ما يكون قبل القيام من القبور. نعم، كما قال كما جاء هنا هذه الزلزال كانت في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. نعم، قال علقمة قبل الساعة، لكن النبي استدل بالحديث، وهذا يقدم يعني الاستدلال بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار استدل بالآية، استدل بالآية. نعم،
قال: فقالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وممن قال بهذا القول علقمة والشعبي وإبراهيم وعبيد بن عمير وابن جريج، وهذا القول
وهذه تساوي قول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، كما سبق من آيات. نعم،
وهذا القول من حيث المعنى له وجه من النظر، ولكنه لم يثبت ما يؤيده من النقل، بل الثابت من النقل يؤيد خلافه وهو القول الآخر.
تمام.
وحجة من قال بهذا القول حديث مرفوع جاء بذلك، إلا أنه ضعيف لا يجوز الاحتجاج به. قال ابن جرير الطبري في تفسيره:
هذا حديث الصور، نعم، لكن حديث بعث النار صحيح. نعم،
مبينا دليل من قال إن الزلزلة المذكورة في آخر الدنيا قبل القيامة، ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله،
ذكر السند اللي هو
السند، قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار،
نعم، مجهول، نعم،
عن محمد بن كعب بن القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض، نعم، خلق الصور.
نعم،
الحديث قال: فتكون الأرض،
نعم، وبعدها بعد الحديث، نعم،
قال: ولا يخفى ضعف الإسناد المذكور كما ترى. وابن جرير رحمه الله قبل أن يسوق الإسناد المذكور قال ما نصه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما قال هؤلاء، خبر في إسناده نظر، وذلك ثم ساق الإسناد. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستند من قال ذلك في حديث الصور من رواية إسماعيل بن رافع عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب بن القرظي عن رجل عن أبي هريرة، ثم قال: هذا الحديث قد رواه الطبراني وابن جرير وابن أبي حاتم وغير واحد مطولا جدا، والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم القيامة أضيفت إلى الساعة لقربها منها، كما يقال أشراط الساعة ونحو ذلك، والله أعلم، انتهى منه. وقد علمت ضعف الإسناد المذكور. وأما حجة أهل القول الآخر القائلين بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور، فهي ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تصريحه بذلك، وبذلك تعلم أن هذا القول هو الصواب كما لا يخفى.
نعم،
قال البخاري رحمه الله في صحيح في التفسير في باب قوله وترى الناس سكارى، وساق بسنده وذكر حديث بعث النار.
تمام،
فمعنى قال: وفيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوقت الذي تضع فيه الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى هو يوم القيامة لا آخر الدنيا.
نعم نعم. وقال وإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا نعد تفسير. نعم.
وقال البخاري في صحيح أيضا في كتاب الرقاق في باب إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وساق بسنده وذكر حديث بعث النار.
نعم.
ودلالته قال ودلالته على المقصود ظاهرة.
تمام. نعم نعم نعم. من
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فإن قيل هذا النص فيه إشكال، لأنه بعد القيام من القبور لا تحمل الإناث حتى تضع حملها من الفزع، ولا ترضع حتى تذهل عما أرضعت. قال: فالجواب عن ذلك من وجهين. الأول هو ما ذكره بعض أهل العلم من أن من ماتت حاملا تبعث حاملا فتضع حملها من شدة الهول والفزع، ومن ماتت مرضعة بعثت كذلك، ولكن هذا يحتاج إلى دليل.
نعم.
الوجه الثاني أن ذلك كناية عن شدة
الأحوال والصفات. نعم، الإنسان يبعث عليها إذا كان من الصلاح أو من غيره، أما مسألة الصفات الحامل أو غير ذلك هذا لم يرد به نص. نعم.
الوجه الثاني أن ذلك كناية عن شدة الهول، كقوله تعالى: يوما يجعل الولدان شيبا، ومثل ذلك من أساليب اللغة العربية المعروفة.
نعم. وبهذا يحل الإشكال، أن يعني يقال كيف تضع كل ذات حمل حملها والوقت ليس وضع حمل، فيقال هذا من باب بيان شدة هذا الوقت وشدة هذا الهول، فيكون كقول الله سبحانه وتعالى: يوما يجعل ولدان شيبة، وليس ذلك بحصر على الحقيقة، إنما هذا من بيان شدة الموقف. يبقى إذن عندنا الآن حاصل الأمر أنه بهذا يترجح أن هذا الأمر إنما يكون تلك الزلزال إنما تكون ماذا؟ بعد قيام الناس من القبور في حديث بعث النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآيات في هذا الموضع. إذن لا نعد تفسيره صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. الأمر الثاني يبقى الإشكال، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى، وأن هذا الموضع ليس موضع حمل ولا موضع رضاع ولا إلى آخره، فيقال هذا إنما هو لبيان شدة هذا الموضع، كقول الله سبحانه وتعالى: يوما يجعل ولدان شيبا. نعم.
وقال أيضا رحمه الله: اعلم أن هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة التي ذكرنا بعضها يرد عليه سؤال، وهو أن يقال: إذا كانت الزلزلة المذكورة بعد القيام من القبور فما معناها؟ والجواب أن معناها شدة الخوف والهول والفزع، لأن ذلك يسمى زلزالا بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أي وهو زلزال فزع وخوف لا زلزال حركة الأرض.
تمام.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يدل على أن عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في دار الدنيا قبل تعذر الإمكان.
نعم.
قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم: لنزلت هذان خصمان في الذين.
يعني كلام الشنقيط الأخير هذا يبين أن هذه الزلزلة من جهة المعنوية، وهي زلزلة الفزع وزلزلة الهلع، كما قال سبحانه وتعالى في يعني الصحابة يوم الخندق: وزلزلوا زلزالا شديدا، وليس زلزلة حركة. وعليه فليكون بين هذا وبين ما يحصل في آخر عمر الدنيا من حصول تغير الأحوال تعارض، لأن هذا إنما هو زلزلة حركة، وهذا إنما هو زلزلة فزع. نعم.
قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم: لنزلت هذان خصمان في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة.
نعم.
قال تعالى يصهر به ما في بطونه.
والتسنية هنا رجع إلى الطائفة، هذه الطائفة وهذه الطائفة، فهذان خصمان يعني طائفة وطائفة، وإلا فالمجموع فالعدد جمع، لكن هذا باعتبار الطائفة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان تصفر بهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر، يوم برزوا في بدر. نعم. وقال عكرمة هذان خصمان اختصوا في ربهم، قال هي الجنة والنار، قالت النار اجعلني العقوبة وقالت الجنة اجعلني للرحمة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية هذان خصمان اختصوا ربهم مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث. وقال شعب عن قتادة هذان خصمان اختصوا ربهم، قال مصدق ومكذب. وقول مجاهد وعطاء إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها، فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله، يعني تكون هذه في اختصام الكفار والمؤمنين، فيدخل فيها ما كان من اختصام يوم بدر حينما كانت المبارزة بين جماعة من المسلمين وجماعة من الكفار علي وحمزة وعبيد بن الحارث وجماعة الكفار عتبة وصاحبيه، فيكون هذا القول شاملا. فإن المؤمنون يريدون نصرة دين الله والكافرون يريدون إطفاء نور الله الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل، وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن، وهو حسن، فيكون هذا عاما يعني في الذين حصل منهم المبارزة يوم بدر، ويكون أيضا في الكافر المؤمن، ويكون في المصدق والمكذب، يعني هذا القول ينتظم الأقوال كلها. نافي الكفار هذا ما نختصم في ربه، فوقعت الخصومة بين المؤمنين وبين الكفار في عبادة الله عز وجل وفي الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. أما المؤمنون فصدقوا بالله وآمنوا به وبرسله وبكتبه، وأما الكفار فإنهم خالفوا في ذلك. وكل خصومة بين حق وباطل تدخل في هذا، فأهل السنة والجماعة خاصموا المعطلة والممثلة في باب الأسماء، هذه خصومة أيضا، هذان خصمان اختصوا في ربه. قوم قالوا ليس لله صفة، وقوم قالوا ليس ثم فرق بين الله وبين خلقه، فقوم غلوا فنفوا في التنزيه فنفوا الصفات، وقوم غلوا في الإثبات فجعلوا الخالق كالمخلوق. أهل السنة والجماعة قالوا نثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذه خصومة في الله، هذه خصومة في الله في الأسماء والصفات، خصومة في القدر، أهل السنة بين القدرية والجبرية، خصومة في الصحابة. فكل خصومة بين مصدق ومكذب وبين محق ومبطل فهي داخلة في معنى الآية، وإن كان الحكم يختلف في المتخاصمين، هذه خصومة بين كفر وإيمان، هذه خصومة بين حق وبطلان. فأهل الجنة فأهل السنة والجماعة يخاصمون جميع الطوائف، ولهذا القول بأن الفرق لم تختلف في الرب ولم تختلف في الرسول ولم تختلف في القرآن ولم تختلف في، لا، اختلفت الأمة في هذا، اختلفت الأمة في الرب، أمة الإجابة هذه اختلفت في الرب، أين الله؟ هل يوصف بالرحمة؟ هل يوصف بأنه متكلم سبحانه وتعالى؟ هل يوصف بهذا؟ هل الله يعلم عن أفعال العباد قبل أن تقع؟ هذه خصومة في الله، خصومة في الرسول، من المتبع؟ هو فقط صلى الله عليه وسلم بإطلاق أو المتبع أمراء ورؤساء هذه الطوائف؟ فإذا دعوتهم إلى قضاء قضى رسوله أتوا إلى ما قاله أمراؤهم وما قاله رؤساؤهم، خصومة. ولا يسلم الشرع لأحد إلا لأهل السنة بكل ما فيه، لأنهم دخلوا في السلم كافة، أهل السنة ليسوا قاسمين فقط في باب صفات. أهل السنة خالفوا كل صاحب باطل، ومن أجل هذا فليس أهل السنة والجماعة يضعون نزاله مع أحد من الطوائف أبدا، فخصومته مع الجميع، طارة خصومة في الله، طارة خصومة في القدر، طارة خصومة في الوعد والوعيد، طارة خصومة في الصحابة، طارة خصومة وهكذا. وأهل السنة والجماعة وسط في فرق هذه الأمة، كما أن الإسلام وسط بين الأمم، فكذلك هذه الفرق فرقة وسط بين جميع الطوائف. سبحان الله سبحان الله، وسط. لا يسلم دين الله تبارك وتعالى كما أنزل على رسول الله، الدين الموجود في الآية اليوم أكملت لكم دينكم، هذا حصري على أهل السنة، ليس لغير أهل السنة. غير أهل السنة يوافقون في البعض، أما اليوم أكملت لكم دينكم الدين الكامل وأتممت عليكم نعمتي، هذا لأهل السنة فقط فقط. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك وعوف بن مالك وأبو هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث معاوية، حديث الافتراق المشهور المعروف الذي صححه الأمة وتلقوا معناه بالقبول. لو هذا الحديث ما ورد بإسناد صحيح إلا أن معناه متفق عليه، معناه محاكم إليه جميع الفرق معنى هذا الحديث، وستفرق متى 73 فرقة كلهم في النار، لأنها دلالة القرآن، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم شيء، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، دعوة فإنها منتنة، ما أنا عليه اليوم أصحاب الجماعة. فالدين الكامل اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، لا يوجد إلا في طائفة واحدة أهل السنة. انظروا يا أخواني فضل الله على أهل السنة، لهذا كل ما شئت من الأوصاف، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، كل ما شئت. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، تسود وجوه الفرقة والاختلاف. نعمة 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 عظيمة يا الله يا أخوان على الفهم هذا. والله قبل أبدأ درس الآن يعني شوف بعد الصلاة أنا طلعت فتحت كتاب كذا لمدعو اسمه أحمد أبو العينين كذا، رجل ضال منحرف معاه وكيل حصري للطائفة الممتنعة، ما يخوف الناس وما حدش بيرد عليه في طفل منهم، جاهل جويهل جهول. من أعجب ما يكون بيقول شوفوا ابن باز، ابن باز بيكفر الحاكم غير من ظلم، بس بيرى انه هذا يكون بعد الاستتابة، يرى الحكم غير كفرا بس يكون بعد الاستتابة. لما قرأ ابن باز، ابن باز يقول بان يعني اذا دعي هؤلاء الى الحكم وقتلوا وكذا انهم يقاتلون ويكفرون بذلك اذا قاتلوا، يعني قول في طفل الممتنع. وهذا من الشيخ ابن باز في هذه المسألة، إنما هو خطأ في هذه المسألة في هذه النقطة بالذات، في مسألة ليس في أن الطائفة المبتنعة إذا قتلت اختلف العلماء في كفر الكفرة إذا قتلت أو لا، وإنما في جعل هؤلاء طائفة يمكن أن يقاتلوا من دولة أخرى. المهم الشاهد أنه يقول، وهذا من ابن باز، تكفير للحاكم غير ما أنزل الله بمجرد ذلك يراه كفر. وابن باز على رؤوس الأشهاد القاصي والدني يعرف أن ابن باز لا يرى كفر الكفر بالحكم غير ما أنزل الله، وناقشه كثير من الناس وهو يرى أنه معصي من المعاصي. فهذه فهوم خاصة يذهبون إليها، ولا أحد يرفع فهمه قط للنص الشرعي ولفهم السلف الأمة، ولهذا لا يمكن لهؤلاء أن يحدثوك من كتاب سلفي، إنما يأتون بنقولات خاصة بعض أهل العلماء وينزلونها على ما يريدون. إنما واحد فيهم في المعتقد في المنهج يأتي لك فيقول وقد ذكر أحمد في الأصول وقد ذكر الصابوني في عقيدته وقد ذكر الإسماعيلي في عقيدته، لا يمكن. سمعت هذه؟ فين هذه يا أخوان؟ سمعت أحدا يقول في هذه المسائل قال أحمد قال فلان؟ إنما يقول قال شيخ الإسلام يجيب عبارة يفهمها على ما يريد، ده خرج الحسين خرج ابن الزبير فعلوا كذا، ده فلان علان، لكن لا يمكن. انظر إلى هذا القسم المشترك، دين الله في الاعتقاد موجود في كتب السنة، فإذا لم يفتحوا كتب السنة للأمة فهذا دليل على أنهم ليسوا من أهلها. واضح ولا لا يا إخوان؟ واضح. ناقشوا مسألة الحكم غير منزلة، شرقوا وغربوا جاءوا من اليمين والشمال، ما فتحوا كتابا سلفيا واضحا في تفسير الآيات عند أهل السنة. يعني مما ينادي على ضلالهم أن هذه الآيات آيات الحكم بالذات يستدل بها أهل السنة الجماعة في بيان أن المعاصي التي يرد فيها الكفر إنما هو كفر دون كفر، ردا على الخوارج الذين يطلقون عموما وصف الكفر على الكفر المخرج منه، مثل قول الله ومن لم يحكم أنزل الله، كل ما تفتح كتاب سلفي مثل قول الله ومن لم يحكم أنزل الله فلكم الكافرون. فهذا من باب مشابهتهم لأخلاق الكفار وليس من باب كونه كفرا أكبر. ما يفتحون يقول لك الشنقيط يقول لك ابن إبراهيم يقول، طيب ابن أبي زمان بيقول إيه، طيب أبو عبيد القاسم يقول إيه، ما فين الكتب دي تبع حد ديت كتب مسلمين هذه، فين هذه الكتب؟ فإن قلت بالحكم ما فتحوا كتابا سلفيا، وإن قلت بالخروج ما يفتحوا كتابا سلفيا. عجيب يا أخواني، تأملوا معي، إحنا لا نجامل بعضنا، إحنا ما عندنا شيخ بيقول وطلبة بتبصم، يعني واحد ودي واحد يوم مرة كده يرفع يده ويقول يا شيخ لا لا لا، صراحة الحونة نطق بكتب السلف في كثير من الأوقات، صراحة الشيخ حسان نزل الميدان رافعا كتب ودواوين الإسلام المعتبرة، صراحة يعقوب جلس على القناة يدرس، صراحة صراحة العادة وهو أشبع الأمة كتب السلف، صراحة ما أدري أنتم يا أخي تتحملون على هؤلاء يا أخي، مشترك عجيب. يعني الواحد فيكم إخواني سبحان الله أقل واحد ما عنده إلا كتب السلف، إن حفظ متون متون السلف، إن قرأ شروحات السلف، وما بالسلف في العقيدة يا إخواني، يعني رجوع إلى دواوين العلم، هذا حديثا يبقى كتب السلف. ما عندنا سين وجيم يا إخوان، تربطوا على كتاب سين وجيم لأحد، إن كان يبقى للعلماء. يعني ليس في الاعتقاد فقط، ليس في الاعتقاد فقط، لما درستم الحديث من دواوين، درستم التفسير يبقى من دواوينها، درستم الفقه يبقى من دواوينها، درستم العقيدة، يعني ليس هذا فقط حصريا على الاعتقاد. فالعجيب أن هؤلاء يدعون السلفية ومع ذلك ما فتحوا كتبها، وهذا الذي يبين الإفلاس ويرفع الإلباس وقت اجتماع الناس، حينئذ يظهر من بكى ممن تبكى ويظهر الصادق من الداعي. هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه الخصومة قائمة منذ حق وباطل ولن تنتهي حتى يرسل الله ريحا فتقبض أرواح المؤمنين. أنا ومؤمن على وجه الأرض فليستعد للخصوم، أنا ومؤمن على وجه الأرض فليستعد. ولهذا النصائح لا تتكلموا، أثرتم الناس عليكم، لا تتكلموا، لا تفتحوا يا أخي أبوابا يا أخي لا يعني معناها هذا الذي يقول هذا يريد أن يقول ضعوا الخصومة، عايزين نريد أن نستريح، اتركوا الخصومة. متى تترك الخصوم؟ ومتى تركت الخصوم؟ متى؟ كما أن الله جعل سنة وما جعلنا البشر من قبلك الخلد، كذلك أيضا السنة في سورة الفرقان، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وأنت تابع للنبي يبقى لك عدو. اللي ماله عدو ليس بتابع للنبي. اللي ماله عدو ليس بتابع للنبي. لابد لك عدو، لكن عدوك من؟ أهل الباطل. كذلك جعلنا كل نبي عدوا للمجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذه سنة لكل نبي عدو. ما في نبي بلا عدو. محمد صلى الله عليه وسلم كرمهم له العدو، إبراهيم عليه السلام له العدو. وأي عدو يا أخوان، أي عدو يا أخوان. أشرس الأعداء للأنبياء. من أعداء النبي؟ أقرب الناس إليه. ما بطن من قريش إلا والنبي فيهم قرابة، كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. المعنى المقدم في التفسير إلى المودة في القربة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول راعوا قرابتي، اتركوني أبلغ، راعوا قرابتي. ما أحد إلا بينه وبين النبي قرابة، ولكن كانت النتيجة بينه وبين النبي أن حبس النبي ومن معه في الشعب يا أخوان، في سابقة لقريش لم تسبق من قبل. لا كرم عرب ولا جد عرب ولا فزعة ولا نجدة ولا دار ندوة، والقوانين الوضعية هذه كلها تضيع أمام من؟ راحت خلاص، يحبس سنوات في قرابة في رحم. سبحان الله، راحت هذه. فالدين المذكور في الآية، هذه فائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين المذكور في الآية كمالا، والنعمة التي من الله بها على الخليقة على هذه الأمة في هذه الآية من إتمام الدين، حصرية بكمالها وتمامها على طائفة واحدة. ما أنا عليه يا مصعب، أرأيتم نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ما في نعمة أعظم. هذان خصمان اختصموا في ربهم. واعلم أن أعظم المواضع التي يرفع بك يرفع قدرك بها عند الله، أعظم المواضع مواضع الخصومة في الله، أعظم المواضع التي يرفع بها قدر العبد عند الله مواضع الخصومة في الله، لأنها دليل على حياة القلب وكمال الإيمان. قد كانت لكم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذي معه، إذ قالوا قوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد الله ونشرك به شيئا ولا تخذ بعضنا بعضا أربابا. هذه مواضع الخصومة، أرفع المواضع، أرفع المواضع، ولا أحد يعلو هذا العبد الذي يخاصم في الله أهل الباطل. عرفتم يا إخواني أعلى المواضع إيه؟ أعلى المواضع، هذه أعلى المواضع. جهاد بسيف وسنان تواجه فيه الأرحام ربما، وجهاد بحجة وبيان تتبرأ من الأصحاب والخلان. ولهذا تأملت أخونا محمد صلى بنا العشاء، والله يا أخواني دين الله عجيب، والمعنى هذا بالذات أخص المعاني في الدين. أخونا محمد يقرأ بنا قصة نوح عليه السلام وولده، والقصة في مطلعها معروفة، لكن تعال من أول قول الله عز وجل في نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. بعد ماذا؟ بعد ما قضي الأمر واستوت على الجدي وقيل بعد القوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال ربي إن، شوفوا دين الله كيف يكون فيه الجد يا أخوان. خذ الكتابة بقوة، وإن دين الله ما في تلاعب، وإن أخص ما في دين الله التميز، وأنك إن ميعت دين الله فلا خير فيك. والله لو جلست تصلي نوافل فرائض كذا كذا وأنت مميع، ما تميز بين حق وباطل، وما لك خصومة في الله وفي دين الله عز وجل، وليت وعاديت وأعطيت ومنعت من أجلها. انظر إلى نبينا نوح في ولده مع ربه الذي اصطفاه واشتباه واختاره، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، إذا ليس من أهلك. ليس من أهلك نسبا، هل هو من أهلي نسبا؟ ليس من أهلك عملا. فما الذي فرق بين نوح وبين ابنه؟ العمل. فدل هذا على أن العمل مقدم على النسب، وأن النسب يزوب أمام العمل. وعليه فأنت أخي وإن تباعدت الأقطار، وأنت مني بمنزلة روحي إن اتحد المنهج، وأنت عدوي وإن كنت ولدي. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فانظر إلى هذا المعنى، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون جلين. يا الله، على خطاب لنوح. فلا تسأل بس السؤال ما ليس به، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الإنسان لو بعدينا في الطوائف المنحرفة عادي، إخواننا كلهم يدعو إلى الله، الأرض تسعون، يا الله ما وسعت الأرض نوحا مع ولده، ولا وسعت الأرض السلفية مع المبتدع. لأن البعض قد يقول هذا في الكافر، هذا في الكافر، نعم، وفي غير الكافر. تحدثوا عن قصة الخمسين ليلة مع أفاضل الصحابة من أجل مسألة لم تكن بها فرقة، إنما كانت بها معصية تخلف. كيف لو كانت فرقة في دين الله؟ حدثوا الناس بحديث الخمسين ليلة الذي فيه ضاقت الأرض بما رحبت على أقوام، وضاقت عليهم أنفسهم. من أجل ماذا يا أخوان؟ تربية على ماذا يا أخوان؟ فاعلم طبيعة هذا الدين في هذه الجزئية بالذات، لأنها هي محور التميز، محور التميز، وهي محل القلق بالنسبة لك، وهي محل الضيق والعداء والولاء والبراء. المسألة هذه بالذات، إنما صلي وروح في أي مسجد صوفي أشعاري مع إخواني مع حبيب من ملايين، ما أي شيء ما. لكن يوم أن تقول حق وباطل إنني براء. فهذا في نوح. في رسول الله، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. طب لعمي الذي نافح، ما كان للنبي والذين أمنوا يستغفرون لشهداء ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين منهم أصحاب الجحيم. ولهذا انقطع الطريق عليك إن استدللت بموعدة إبراهيم إلا قول إبراهيم ليس لكم في ذلك الأسوة المستمرة. إذن هذا هو أخص ما يكون في دين الله عز وجل. يبقى لا ولد ولا ابن ولا زوجة ولا قبيلة ولا عشيرة ولا شيء أبدا. عرفتم يا إخواني محور التميز؟ يبقى هذه نقطة بالذات اسقها بماء السنة حتى تترعرع في أقوالك وأفعالك، فعادي جدا جدا عادي جدا هذا الأشعار الضال وهذا الصوف المنحرف وهذا الحزبي المبتدع، عادي جدا، الناس يستغربون، عادي جدا طالما قام على ساق الدليل. نعم نعم قام على ساق الدليل. إذا كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يخرج على سلطانه فإن عبد الله يخرج، هذا حرقه، هذا دعوه مباشرة، ما في مجاملة. داود على الباب، من رجل، من 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 لا، ما يدخل، ما يدخل، الذول أخبر عنه بما أخبر، ما يدخل. هذان خصمان، فمسألة الخصومة قد تكون بين ابن وبين أبيه. اركب معنا ولكن مع الكافرين، بين أبي وولده، بين الرجل وزوجته، بين الرجل وعشيرته. لما هاجر المسلمون الحبشة؟ خصومة يا أخوان، هذان خصمان اختصم في ربي، خصومة. هجرة إلى الحبشة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خصومة. في الله، هذان خصمان اختصم. عرفتم معنى هذا يا أخوان؟ مش الإنسان ما يمل ولا يضيق صدره إذا وقعت خصومة بينه وبين أهل البدع والأهواء، وإذا ما أظهر دين الله سبحانه وتعالى وبين دين الله عز وجل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى تأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى دين الله غالي، فدين الله بكماله ليس عند طائفة إلا واحدة فقط، والطائفة دي كل يدعي أن طائفته هي الطائفة المنصورة في القرنجية، عندنا الضابط، وقلنا هو ماذا؟ هو أهل السنة والجماعة، هذا هو الضابط. كتب السلف، كتب السلف محصورة معروفة، ولهذا ما تدعى إليها أبدا فترفض. واحد يختلف معك في أصول السنة الأحمد ولا اعتقاد السلف للصابوني ولا اعتقاد أمة الحديث، ما في خلاف، تختلف معه في يقوله هات هذه الكتب، يلا هات الكتاب، هات الإبانة، هات الشريعة، هات اللي تبغاه وتريد هاته، وهذا نتحكم إليه. عندنا دواوين منتهية منتهية. نعم
نعم. قال تعالى يصهر به ما في بطون
من؟ ارفع صوتك. نعم إلا الله أكبر. قال كان لا كان كان في الأخيرها كان من الحفاظ إلا أن البدعة وضعت. نعم من هو نعم بالصاد. نعم الشص. كان من الحفاظ إلا أن البدعة وضعت، وكان البخاري من الحفاظ إلا أن السنة رفعت، الذي رفع البخاري، الذي رفع أحمد، الذي رفع مالكا، السنة يا إخوان مو بالعلم فقط. البخاري على ما هو عليه علما لو كان مبتدعا لوضعته بدعته. إذن خذ هذه القاعدة، فلان حافظ إلا أن البدعة وضعت، فلان ليس من الحفاظ إلا أن السنة رفعت. ولهذا نجد من العلماء من هو في الرواية من هو في الرواية مضعف لكنه في السنة إمام، لكنه في السنة ماذا؟ إمام. فالسنة ترفع صاحبه. نعم.
قال تعالى: يصهر به ما في بطونهم والجلود. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك: يصهر به ما في بطونهم والجلود، قال: يذاب به.
نعم.
قال تعالى: ولهم مقامع من حديد.
وإذا تناول هذا الجلود وتناول البطون فما الذي بقي أخوة؟ قال سعيد بن جبير كما ذكر ابن كثير رحمه الله: من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصار بما في بطونهم والجلود، أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة. قال سعيد: والنحاس المذاب أذاب ما في بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس: يصهر بما في أذاب أذاب ما في من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: وكذلك تذوب جلودهم. وقال ابن عباس وسعيد: تساقط. صلى الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. وفوق ذلك يا إخواني: ولهم مقامع من حديد. نعم.
قال تعالى: ولهم مقامع من حديد. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن جويبر عن الضحاك: ولهم مقامع من حديد، قال: مطارق.
مطارق يعني يضربون بها. قال ابن كثير قال ابن عباس في قوله لهم مقامع من حديد قال: يضربون بها، فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور. طب وفوق ذلك؟ نه. كلما أراد
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي الظبيان عن سلمان قال: النار سواد مظلمة لا يضيء جمرها ولا يطفأ لهبها. ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق.
وهذا دليل على خلود أصحاب النار وأن النار لا تفنى. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. هذا غم فوق غم. لو مع العذاب في أمل الخروج إخوانا ربما هون، لكن مع هذا إنكم ماكثون. إذن انظر إلى هذه الآية كم فيها من الصور. قال الله سبحانه وتعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وانظر لو كانت الثياب من النار قطعت وفصلت عليهم تفصيلا، أي فصلت لهم مقطعات من نار، هذا العذاب الأول، قطعت لهم ثياب من نار. طيب اثنان: يصب من فوق رؤوسهم الحميم الذي انتهى حر من فوق الرؤوس وأشد ما يكون. طيب ثلاثة: يصهر به ما في بطونهم، تذوب الأمعاء الشحوم. طيب أربعة: والجلود تسقط، كلما نضجت جلودهم بدلهم جلود غيرها ليذوق العذاب. طيب خمسة: وفوق ذلك ولهم مقامع من حديد، مطارق يضربون بها على رؤوسهم. طيب ستة: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. طيب سبعة: وذوقوا عذاب الحريق. انظر إلى هذا القول الفضيل، يذكره ابن كثير. قال الفضيل بن عياض، اكتب هذا القول: والله ما طمعوا في الخروج، والله ما طمعوا في الخروج، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة. ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها. يا الله إخوان، إن الأرجل لمقيدة وإن الأيدي لموثقة، يعني مع كل هذا كمان هذا، ولكن يرفعهم لهبها وتردهم مقامعها. وقال زيد بن أسلم في هذه الآية: كلما أرادوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، قال: بلغني أن أهل النار في النار لا يتنفسون. نعم.
قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال: حدثنا حفص عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله سواء العاكف فيه والباد، قال: خلق الله فيه سواء. قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن ابن ثابت قال: سواء العاكف فيه والباد، قال: الباد الذي يجيء من الحج، والمقيمون سواء في المنازل، ينزلون حيث شاءوا، لا يخرج رجل من بيته. قال: حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: أهله وغيرهم فيه سواء. قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء.
نعم. قال ابن كثير: وقوله الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد، أي يمنعون الناس عن الوصول، بعد قول الذين كفروا صدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد، قال: أي يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد جعله الله شرعا سواء، لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه، سواء العاكف فيه والباد. ومن ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سواء العاكف فيه والباد، قال: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. وقال مجاهد في قوله سواء العاكف فيه والباد: أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح وعبد الرحمن بن صابت وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذه المسألة، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة سواء في أهله وغير أهل، وهذه المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخفلية، هل يستوي العاكف فيه والباد من جهة النزول فلا تباع دور في مكة ولا يتملك أحد، وإنما هي لمن سبق، مسألة خلافية سبق ذكرها. نعم. وأن الراجح في أنها تملك. نعم.
قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة عن مجاهد: وأذن في الناس بالحج، قال: أمر إبراهيم أن يؤذن بالحج، فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم، فأجابوه: لبيك اللهم لبيك.
نعم. فما أجابه أحد إلا حجا ممن كتب الله عز وجل له الحج. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله أذن في الناس بالحج، أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج، إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فذكر أنه قال: يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، فقيل: نادي وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوا، إلى آخر ذلك. وهذا مضمون مروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف والله أعلم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا. طب ما وجه ذلك؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. طيب ما قال يأتوك رجالا فقط، رجالا يعني ركبانا ومشي. نعم. تقديم. قال: لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم، والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل اقتداء برسول الله، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر أن الحج في جهة الأفضلية لا يعود إلى ركوب ويمشي، إنما يعود إلى تقوى الله، فأفضلهما أتقاهما، كان راكبا أو كان مشيا. أما أن النبي حج راكبا، فإن النبي لما حج راكبا لمصلحة لا تعود إلى ذاتي حج راكبا أو مشيا، وإنما تعود إلى ماذا؟ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يكون بارزا ليراه الناس فيقتدي الناس به، تأخذ عني مناسككم. ولهذا النبي حج صلى الله عليه وسلم راكبا في كل أو جل مواضع الحج. لماذا؟ أراد أن يرى، أراد أن يرى صلى الله عليه وسلم. طاف صلى الله عليه وسلم راكبا. وجاء من ذهب إلى عرفة راكبا، وجاء من عرفة إلى مزدلفة راكبا، ومن مزدلفة إلى منى راكبا، وإلى مكة وهكذا ليراه الناس فاقتدنا الناس به. كذلك أيضا من تكلف المشي ليحصل له تعب فيحصل الأجر الأكبر أو الأعظم، لأن النبي لما قال أجرك على قدر نصبك، من عمد إلى ذلك ولو بلغ من المشقة ما بلغ فإن فعله ليس بصحيح، وإنما المراد في النصب هذا الذي يأتيك عارضا أو لا تكلف فيه، فحينئذ هذا من الشارع تصبير لك أنك أن أجرك على قدر نصبك. أما الإنسان يعمد إلى النصب حد ذاته ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فمسألة الحج راكبا أو ماشيا أيهما أفضل، حج راشب راكبا أو ماشيا، نقول أفضلهما أتقاهما. وهناك أمور خارجية لا تعود إلى المشي ذاته ولا الركوب ذاته. أنا قد أحج ماشيا، هذا الأنسب لي أصلا، زحام شديد في الركوب، ممكن أجلس 7 ساعات في مواصلة تأخذ مني نصف ساعة مشي، فأرى أنني لو مشيت هادئا وأذكر وأسبح وأقرأ القرآن وكذا هذا أفضل. أو أختار المشي لكوني أمر وأنهى، الناس تمشي ملايين يا أخوان، فأنت إذا مشيت مع الناس هذا مخالف، يا أخي افعل كذا، لا تفعل كذا، نزل من على رأسك كذا، لا تمس كذا، اتق الله، لا تفعل كذا وكذا، فتجعلها دعوة، هذا يجعل مشيك أفضل. طيب الركوب أفضل حينما يكون مع نسائي ومعي أهلي أو معي أبواي وهم كبيران، فأجعل الركوب لأنه أرفق بهما. فمسألة الركوب أو المشي لا تعود إلى ذات الركوب أو المشي، وإنما شيء خارجي. ولهذا نقول أفضلهما أتقاهما. ما
قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم. قال
وأما مسألة التقديم فليس باللازم أن يكون التقديم دالا على الفضيلة، مو بكل يعني مقدم، يكون هذا دليلا عن الفضيلة. نعم.
قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم. قال حدثنا العكلي عن موسى بن عتبة عن محمد بن كعب القرظي قال التفث حلق العانة ونتف الإبط وأخذ من الشارب وتقليم الأظفار.
نعم.
قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن نافع،
وإنما يكون التحلل بهذا. نعم، تحلل الإنسان تحلل أصغر بمثل هذه الأشياء. نعم. قال ويبقى له النساء، فالتحلل الأصغر يحل لك كل شيء إلا النساء، حتى تطوف بالبيت، تطوف بالبيت حل لك كل شيء. التحلل تحللان، أصغر ويكون برميك للجمرة وبحلقك، فإذا رميت الجمرة وحلقت حصل التحلل الأول، يعني حل لك كل شيء إلا النساء. ولهذا وضع النبي الطيب قبل أن يطوف، مما يدل على أن هذا تحلل. ولهذا كان عمر لا يرى وضع الطيب قبل الطواف، ولا ابنه عبد الله ابن عمر، وكان سالم ابن عبد الله بن عمر يرى السنة، ويقول ذكرت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، والسنة أولى. نعم.
قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما عليهم في المناسك. قال حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال
الحج عظيم، الحج عظيم أخواني، والعبادات متنوعة، العبادات متنوعة. نعم هي عبادة حج، لكن عبادة الحج تضمن عبادات عظيمة جدا، يعني نفقة مال، طيب وبعدين ذبح، وبعدين رمي، وبعدين حلق، وبعدين سبحان الله، يعني أنواع من العبادات. أنواع من العبادات، ومكث وقوف، يعني يكاد الحج يستوعب كل أحوالك. ولهذا هو مجمع عبادات، مجمع عبادات يا أخوان، طواف طواف، سعي سعي، رمي رمي، وقوف وقوف، مبيت مبيت، نحر نحر، حلق حلق، امتناع عن ما يحصل به الترفه، امتناع عن طيب، امتناع عن طيب، تقليم أظفار تقليم أظفار، أخذ شعور أخذ شعور، جماع جماع، رفض رفض. يا الله افعل ولا تفعل الحج هذا، افعل كل هذا مع قيامي على التوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى. حتى الأكل في أيام الفطر وعدم الصيام، في أيام التشريق عبودية، في أيام مع أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، يعني لا تصاب لأنها من أيام العيد. سبحان من شرع ما يكمل به الإنسان. لكن الإشكالية أخوانا نحن قد نقف عند هذه العبادات عند صورها لا عند حقائقها ومعانيها. سبحان الله سبحان الله، شرع عظيم، شرع عظيم يجعل الإنسان ربانيا مع العلم، مع العلم تسكن نفس، مع تلاوة القرآن تسكن نفس، مع التسبيح والتحميد والتكبير، مع صلاة الليل، مع صيام النهار، مع بر والدين، مع رحمة مسكين وتعاون أرملة وكذا، مع ما تركك حتى مع جماع امرأتك، حتى مع جماع امرأتك حلقة من حلقات العبودية، وفي بضع أحدكم صدقة، مع ولدك وأنت تتنعم بهذا الولد وتستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، عليك به وغيرك ما عنده. سبحان الله، شريعة عظيمة عظيمة، شريعة عظيمة سبحان الله، تقر بها الأعين وتنشرح بها الصدور. ولهذا يا إخواني ما في تزكية للنفس إلا عبر هذه الشريعة، ونفس وما سواها فلا مفجرها وتقواها قد أفلح من زكاها وتخاب من نساء. من هنا يا إخواني أحبابي لابد أن نختلف عن سائر الناس خلقا وتعاملا. إذا ما كنت أنت صادق بالله عليك من الصادق؟ إذا ما كنت أنت الأمين بالله عليك من الأمين؟ إذا ما كنت أنت الذي تفي بالعهود والعقود بالله عليك من؟ إذا ما كنت أنت الذي ترحم امرأتك وتعاملها قمة الإحسان والرفق بالله عليك من؟ إذا ما كنت أنت الذي تكون رحمة بجارك بالله عليك من؟ من يا أخي؟ من؟ من؟ إن لم تكن أنت فمن؟ إن لم تكن أنت فمن؟ نعم نعم إيه نعم ذكر شن قدرة الحج وشيان. هات اقرأ هات. الشنقيطي الحقيقة وكتاب أحكام من أفضل التفاسير من جهة الأحكام، وله مباحث في الأحكام هي أطول من مباحث، يعني المناسك والحج في أضواء البيان ده مصنف مستقل، الطلاق وأحكامه مصنف مستقل، يعني في أحكام كبرى عند الشنقيطي رحمه الله في الأضواء، من ضمن الأحكام الكبرى عنده المناسك، يعني ممكن يخرج لك مجلد كبير كبير جدا إذا لم يكن مجلدين في المناسك، طلاق وأحكام الطلاق. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه.
ذكر كلام ابن كثير ثم قال نعم اللي احنا سبق ذكرنا.
قال مقيده عفى الله عنه: اعلم أنه قد تقرر في الأصول أن منشأ الخلاف في هذه المسألة التي هي هل الركوب في الحج أفضل أو المشي، ونظائرها كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الجبلة والتشريع ثلاثة أقسام.
تمام.
القسم الأول هو الفعل الجبلي
المحض. طبعا إحنا ما في عندنا نص خارج عن الفعل، وإلا يقطع النزاع. يعني لو قال النبي من حج ماشيا فكذا فكذا خلاص، أو من حج راكما كذا 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 خلاص. فإذا إحنا عندنا، لو عندنا نص في تفضيل الحج ماشيا أو راكبا رفع النزاع، لكن مجرد الفعل. ها،
قال: القسم الأول هو الفعل الجبلي المحض، أعني الفعل الذي تقتضيه الجبلة البشرية بطبيعتها،
يعني لا يدخل في عبادة ولا في صفة عبادة، إنما يفعله الكافر والمسلم والصالح والطالح. نعم.
كالقيام والقعود والأكل والشرب، فإن هذا لم يفعل التشريع والتأسي،
لم يفعل للتشريع والتأسي. نعم.
فلا يقول أحد أنا أجلس وأقوم تقربا لله واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم.
طبعا في حد ذاته، كلام هذا في حد ذاته يعني. نعم.
لأنه كان يقوم ويجلس، لأنه لم يفعل ذلك للتشريع والتأسي. وبعضهم يقول فعله الجبلي يقتضي الجواز، وبعضهم
ده بالنسبة للحكم. نعم.
وبعضهم يقول
لأنه لو يعني لو ما كان جائزا لما فعله النبي. نعم.
وبعضهم يقول يقتضي الندب.
نعم.
والظاهر ما ذكرنا من أنه لم يفعل للتشريع، ولكنه يدل على الجواز. القسم الثاني هو
وليس الندب، ولهذا لا يقتضى بالنبي فيه فيفعل الجبلية وكذا، ما يقتضى. النبي مثلا كان يحب حلوى بجبلته، واحد قد يحب الحال وقد يحب المالح مثلا، قد يحب طعاما ما، لكن بعض الناس أدخل في المستحب وقال هو بالنسبة له جائز ولم يتعبد به، أما بالنسبة لنا نتعبد باتباعنا. وذكروا في بعض ذلك آثار، مثل آثار أنس مثلا: فما زلت أحب الدباء أو كذا، وغير ذلك من بعض الآثار. والصحيح أن الأمور هذه لا تدخل في حد التعبد، وعليه فيكون الفعل جائز، لأن النبي ما أراد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: القسم الثاني هو الفعل التشريعي المحض، وهو الذي فعل لأجل التأسي والتشريع، كأفعال الصلاة وأفعال الحج، مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله خذوا عني مناسككم.
نعم.
القسم الثالث وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي.
طبعا الفعل اللي هو من جهة التشريع، الفعل اللي من جهة التشريع حسب، هناك فعل دل على وجوبه، هناك فعل دل على ركنيته، هناك فعل دل على استحبابه، يعني يرجع في الأدلة الخارجية. الفعل هذا يدل على ماذا؟ نعم.
قال: القسم الثالث وهو المقصود هنا هو الفعل المحتمل للجبلية.
فإذا لم يرد دليل والفعل كان في العبادة لا يدل على الوجوب. نعم.
القسم الثالث وهو المقصود هنا وهو الفعل المحتمل للجبلي والتشريعي.
نعم.
وضابطه أن تكون الجبلة البشرية تقتضيه بطبيعتها، ولكنه وقع متعلقا بعبادة بأن وقع فيها أو في وسيلتها كالركوب في الحج، فإن ركوبه صلى الله عليه وسلم في حجه محتمل للجبلة، لأن الجبلة البشرية تقتضي الركوب، كما كان يركب صلى الله عليه وسلم في أسفاره غير متعبد بذلك الركوب، بل لاقتضاء الجبلة إياه، ومحتمل للشرعي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله في حال تلبسه بالحج، وقال خذوا عني مناسككم. ومن فروع هذه المسألة جلسة الاستراحة في الصلاة، والرجوع من صلاة العيد في طريق أخرى غير الذي ذهب فيها إلى صلاة العيد، والضجعة على الشق الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح
بعد ركعتي الفجر. نعم. لا يعني صحيح، بعد الضجعة بعد ركعتي الفجر،
بعد
يعني السنة، ولا أكمل بين
ركعتي الفجر وصلاة
ماشي. نعم.
ودخول مكة من كداء بالفتح والمد، والخروج من كداء بالضم والقصر.
نعم.
والنزول بالمحصب بعد النفر من منى ونحو ذلك.
هذه حصل الاختلاف فيه، هل هي يرانا فعلت من باب الموافقة لا يرى سنيتها أو يدخل في الحد التعبدي، واللي يرانا فعل التعبدا يراها داخلة نفسها. هذه وقع فيها الاختلاف، مبيد بالمحصب والنزول بالمحصب اختلفوا فيه، حتى الصحابة اختلفوا في ذلك. نعم، الاضجاع بعد ركعتي السنة، هل هو فعله النبي للراحة صلى الله عليه وسلم وكذا، أو النبي فعله تعبدا؟ جاءت رواية فيها الطلب لكنها ضعيفة، والثابت أنه من فعله المجرد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا محتمل، جلسة الاستراحة كذلك بعد ركعة الأولى والثالثة، اختلف أهل العلم، فمن جعلها من باب الجبلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل اللحم وكذا احتاج إليها، ومن جعلها داخلة في باب الاقتداء، وكل يرجح على حسب ما يظهر له من الأدلة. الشاهد يعني أن هذا النوع من موقع في الاختلاف، فالجبلة المحضة هذا قسم الأفعال، والشرعية المحضة هذا قسم الأفعال، والقسم الثالث ما تردد. طيب، التقسيم هذا بيعود بنا إلى أصل، ألا وهو ما كان داخلا في الشرع فإن هذا هو محل الاقتداء. فما فعله النبي تعبدا هذا باتفاق نقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الفعل يكون واجبا أو مستحبا أو غير ذلك على حسب الأدلة. وما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم لم يتعبد الله به، بالنسبة لنا هل يشرع التعبد أم لا؟ على القولين، منهم من قال يشرع لنا التعبد اقتداء برسول الله، ومنهم من قال لا يشرع لنا التعبد بذلك، وأن هذا الفعل إنما هو على الإباحة فقط، وهذا الأقرب، وهذا هو الأقرب. نعم.
قال رحمه الله: ففي كل هذه المسائل خلاف بين أهل العلم لاحتمالها للجبلي والتشريعي. وإلى هذه المسألة أشار في مراكز السعود بقوله: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، من غير لمح الوصف والذي احتمل شرعا ففيه قد تردد حصل، فالحج راكبا عليه يجري كضجعة بعد صلاة الفجر. قال: ومشهور مذهب مالك أن الركوب في الحج أفضل إلا في الطواف والسعي، فالمشي فيهما واجب. وقال سند واللخمي من المالكية: إن المشي أفضل للمشقة، وركوبه صلى الله عليه وسلم جبلي لا تشريعي. وما ذكرنا عن مالك من أن الركوب في الحج أفضل من المشي هو قول أكثر أهل العلم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن الركوب أفضل. قال العبدري: وبه قال أكثر الفقهاء، وقال داود: ماشيا أفضل. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية صحيحة: على قدر عنائك ونصبك. وروى البيهقي بإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما آسى على شيء ما آسى أني لم أحج ماشيا. وعن عبيد بن عمير قال: ابن عباس: ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني لم أحج ماشيا. ولقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشية، وإن النجائب لتقاد معه. ولقد قاسم الله تعالى ماله 3 مرات حتى كان يعطي الخف ويمسك النعل، انتهى محل الغرض منه. قال: والحديث المرفوع عن ابن عباس في فضل الحج ماشيا ضعيف، وحديث عائشة المتفق عليه الذي أشار إليه النووي يقوي حجة من قال بأن المشي في الحج أفضل من الركوب لأنه أكثر نصبا وعناء.
لكن لا حجة فيه، لأنه إنما النصب كما قلنا النصب الذي يأتيك من غير تعمد، فأبشر فأجرك على قدر نصبك. أما المتعمد تعمد الإنسان هذا فهذا خلاف السنة، تعمد النصب خلاف السنة. نعم.
ولفظ البخاري: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. ولفظ مسلم: ولكنها على قدر نصبك.
يعني الإنسان إذا كان يمشي في طريق سهل وكذا وبجوار جبال، ها يختار الجبال ليصعد وينزل ويصعد وينزل حتى يحصل له المشقة، ولا يمشي في السهل هذا؟ نعم. فكما قلنا النصب المتعمد لا، لم تأتي به الشريعة. نعم.
انتقل للمسائل الأخرى.
تمام. نعم. نعم. نعم.
الصحابة دل على أنه كان
شبيه. هذا لو اتفق الصحابة، هذا لو اتفق، لكن إذا شهد بعضهم كإدخال ابن عمر ما بين عيني وتبع مواضع النبي لا يدخل في هذه المسألة. إنما ما فعله الصحابة اتفقوا عليه أو فعله البعض ولم يخالف من بعضهم. نعم نعم. نعم ركبانا كيف يعني؟ ولم يرد نفيه، الله أعلم. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال الشعر والظفر. قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال التفث الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد.
والصحيح أن اللحية لا يؤخذ منها، والصحيح أن اللحية لا يؤخذ منها. وما جاء أن ابن عمر كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته، فمن فضل أخذ أخذ، إنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال الحلق وأخذ من الشوارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط.
نعم.
قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. روى ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى قال حدثنا وكيع عن قال حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد
والزور هو كل باطل، الزور هو كل باطل، فعبادة الأوثان من الزور. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان العصفري
ومن هنا بيانية وليست تبعيضية، فإن الأوثان كلها رجس، قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. نعم هذه بيانية، وإلا فالأوثان كلها رجس. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن نعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور، عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به.
وقد جاء ما يدل على ذلك كما في الصحيح من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الكبائر أشركوا بالله ثم عقوق الدين ثم كان مجلسا فاتكأ كان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور. نعم.
قال حدثنا أبو بكر وشريك عن عاصم عن وائل بن ربيعة قال عدلت شهادة الزور بالشرك بالله وتلا أحدهما والذين لا يشهدون الزور وتلا الآخر واجتنبوا قول الزور.
نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن هالب عن زادان عن البراء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاث مرات أو مرتين، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس حتى يجلسون منه مد البصر، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم يجيء ملك الموت فيقعد عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط.
وهذا معنى توفته رسلنا باعتبار أخذهم من ملك الموت. نعم. فالله قال قل يتوفاكم ملك الموت، وقال ثم توفته رسلنا فلا تعارض، فملك الموت هو الذي يحصل منه ذلك ثم تأخذه الرسل التي معه. نعم.
فيخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهون بها إلى السماء الدنيا فيفتح لهم فيستقبله من كل سماء مقربون.
ولهذا يستحب انتقاء الاسم الحسن نعم. وأحسنه ما عبد لله عز وجل، وأفضل ما عبد لله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، بنص حديث رسول الله. نعم.
فيستقبله من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. قال: فيقول الله: اكتب كتاب عبدي في عليين في السماء الرابعة، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني.
فدل هذا على أن ما يكون من أحوال القبر وكذا أن ذلك يقع على الروح والجسد، يقع على الروح والجسد. والأصل بعد خروج الروح أن الحالة الأصلي إنما يكون الروحي ويكون البدن تبعا. نعم. بعد الموت. نعم. نعم. قال فين؟
آخر سطر.
فيقول: اكتب كتاب عبد الفعلين في السماء الرابعة. أظن أن هذا غير محفوظ. نعم. الرابعة هذا غير محفوظ. نعم.
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان: ما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة، فافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من طيبها وروحها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم مسوح، حتى يجلسون منه مد البصر، ثم قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة، أخرج إلى سخط الله وغضبه. قال: فتفرق في جسده. قال: فتخرج فينقطع معها العروق والعصب كما تمزع السفودة من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في تلك المسوح، فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى سماء الدنيا، فيستفتحون فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فيقول الله عز وجل: اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتطرح وروحه طرحا. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده، ويأتيه الملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. قال: فينادي مناد من السماء: افرشوا له من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. قال: فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه وقبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة.
نعم.
قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله.
الشاهد في هذا: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. 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 السابعة هي السماء السابعة، فالرابعة غير محفوظة، هذا جاء في المصنف فقط. نعم. نعم. فالمحفوظ السابعة في اللي. نعم.
نعم. قوله
يقدم ماذا؟ الرسول بدأ بماذا؟ عبد الله وعبد الرحمن. الحديث فيه ماذا؟ لا، كما قلنا كل هذا لا يدل على ترتيب أفضلية، لأن الواو دل على مطلق الجمع، عبد الله وعبد الرحمن دل على مطلق الجمع، لكن كان بعض العلم يقدم عبد الله عبد الرحمن على اعتبار في أنه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فالله مقدم على الرحمن الرحيم، ولهذا من العلماء قريب هذا سمى عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم اتباعا هذا، أظن ابن العثيمين أظن الشيخ عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم عنده الثلاثة، شوف من أبنائه كذا، لأن أظن زكاته زوجته أن الشيخ أخذ هذا الترتيب بحسب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يبقى الله الرحمن الرحيم، فأظن أن الشيخ رتب أولادها كذا، شوف إن لم تخن الذاكرة ذكرت زوجته هذه. نعم،
قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر،
لكن هذه معاني تكون قائمة في نفس الواحد، يعني ممكن واحد يقدم الرحمن لمعنى مثلا، ممكن واحد يقدم عبد الله لمعنى، على اعتبار أنه هذا الاسم أعظم الأسماء ولهذا وقع متبوعا. نعم،
قوله تعالى ذلك
كذلك، الشيخ عند عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم، اي نعم، يبقى الشيخ رتب هكذا، زوجته قالت هذا، نعم، عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم. نعم،
قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحاكم عن مجاهد ومن يعظم شعائر الله قال استعظامها واستحسانها. قال حدثنا حفص عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال في الاستيذان والاستحسان والاستعظام.
نعم، يعني إذا أريد بها البدن، يعني يبقى المرادنا بالشعائر البدن، يبقى استعظامها وكذا، وقد يرد بالشعائر المناسك، وقد يرد بالشعائر الدين كله. نعم،
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن محمد
قال
بن موسى
قال في الحاشية والمراد بالشعائر لهذا التفسير في ذلك قولة، الأولى البدن والثاني المراد بها المناسك ومشهد مكة، وقد اختار ابن جرير رحمه الله أن المراد ما جعله الله أعلاما لخلقه فيما تعبدهم من مناسك حجهم من الأماكن التي أمرهم الله بأداء ما افترض عليهم منها عندها والأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم، والحقيقة قد تعم يرد بالشعائر العموم جميع شعائر، لأن العبادة تطلق عليها شعائر. نعم، قال ابن كثير رحمه الله ذلك يوم يعظم شعائر الله قال يقول تعالى هذا ومن يعظم أي أوامره فإنها من تقوى القلوب، ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن كما قال الحكم عن مقسم عن ابن عباس تعظيمه واستثمانه واستحسانه. فيكون هذا عاما. نعم، قال شعائر الله يعني أوامره. نعم،
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن محمد بن موسى عن محمد بن أبي موسى في قوله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال الوقوف بعرفة من شعائر الله والجمع من شعائر الله والجمار من شعائر الله والبدن من شعائر الله والحلق من شعائر الله فمن يعظمها فإنه من تقوى القلوب.
نعم،
قال في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى قال لكم في كل مشعر منافع إلى أن تخرج منه إلى غيره فالأجل المسمى الخروج منه إلى غيره ثم محلها إلى البيت العتيق قال محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت.
نعم، وهناك أقوال أخرى قال ابن كثير لكم فيها منافع، أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأبريها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى. قال مقصر من عباس في قوله لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال ما لم يسمي بدنا. وقال مجاهد لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال الركوب واللبن والولد، فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله، يعني لأن البدن ما تركب إلا للحاجة. إذا سميتها أنت تركب الناقة، تركب إذا سميتها بدنا خلاص هذا الأجل إلا للحاجة، كما جاء في الصحيح لما قال النبي للرجل اركبها، قال إنها من البدن، قال اركبها. نعم. وهذا وكذا قال عطاء والضحاك وقتدى ومقاتل وعطاء الخرسان وغيرهم. وقال آخرون بل له أن ينتفع بها وإن كانت هديا إذا احتاج إلى ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويحك في الثانية أو الثالثة. وفي الرواية لمسلم عن جابر اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق وهو الكعبة، كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسألكم سؤال ورد من أختي أم عبد الله، تقول ما هو حال المؤمن العاصي وقت خروج الروح، هل تخرج روحه مثل الكافر؟
نعم، لا ليس كالكافر، اختلف، العاصي ليس كالكافر، وبالتالي حال خروجه خروج روحه ليست كالكافر. نعم.
قال حدثنا عبد الوهاب عن حبيب المعلم عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله فقال حرمات الله اجتناب سخط الله واتباع طاعته، فلذلك من شعائر الله.
نعم.
قال حدثنا أبو خالد عن حجاج عن القاسم عن مجاهد لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، قال في ألبانها وظهورها وفي أوبارها حتى تسمى بدنا، فإذا سميت بدنا فمحلها إلى البيت العتيق.
نعم.
قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. قال حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك في قوله وبشر المخبتين قال المتواضعين.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم
قال ابن جرير كما في الحاشية إن نفس الإخبات عند العرب الخشوع والتواضع. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم عن نسير بن ذعلوق عن بكر بن ماعز قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع بن خثيم مقبلا قال بشر المخبتين، أما والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك.
الله أكبر الله أكبر. يقول في الحاشية قد ذكر ابن حجر قول ابن مسعود للربيع بصيغة الجزم في التقرير كما مر في الترجمة. نعم.
قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ما البدنة؟ قال البعير والبقرة.
نعم.
قال حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما في آية فاذكروا اسم الله عليها صواف قال قياما.
نعم. ولهذا الإبل تنحر مع قائمة مع قنة الرجل اليسرى كما جاء في الصحيح، إنما البقر تذبح وبالتالي تكون نائمة، إنما البن البعير يذبح قائما ينحر وهو قائم، هذه السنة. نعم. البعير ينحر قائما، كيف العكس؟ نعم تذبح البقرة تذبح على جنبها وتذبح، إنما البعير قائم، لأن ما كان فيه النحر فالأسهل أن ينحر قائما، إنما الذبح تضجع. نعم. نعم لا هذا جائز ما فيش كلام من جهة الشرع، لكن الأفضل أسهل للمذبوح أن يكون نائما، وأما في النحر يكون قائما معقولة أن الرجل يسرى يكون هذا أسهل في سقوطها، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان عن مجاهد في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال إذا نحرها قياما.
نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أيمن بن نابل عن أبي عمران قال سألت طاووسا عن قول الله صواف قال ينحر قياما.
نعم.
قال حدثنا حفص عن عاصم قال حدثني من سمع ابن عمر وهو بمنن وتلا هذه الآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال قال لغلام له معه هذا القانع الذي يقنع بما آتيته.
نعم.
قال حدثنا ابن عرية عن يونس عن الحسن قال القانع
ولهذا قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال بعض السلف قالوا فكلوا منها أمر إباح، يعني هل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر هل هذا الوجوب أو هو الاستحباب أو الإباح؟ فيقول قال بعض السلف قالوا فكلوا منها أمر إباح، وقال مالك يستحب ذلك، وقال غيره يجب. إذن عندنا إباحة هذا منقول عن بعض السلف، عندنا استحباب هذا منقول عن مالك، عندنا وجوب هذا منقول عن بعض، وهو وجه لبعض الشافعية، وهو وجه لبعض الشافعية، والأقرب الاستحباب، الأقرب هو الاستحباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ له قطعة من كل بدنة من بدنه، فدل هذا على الاستحباب. واختلف في المراد بالقانع والمعتر، فقال العوفي عن ابن عباس القانع المستغني بما أعطيت وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك، يعني القانع الذي يكون فين في البيت وتأتي أنت بالصدق، والمعتر الذي يتعرض. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس القانع المتعفف والمعتر السائل، وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد في رواية عنه. نعم. وقال زيد القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور. نعم. واختار ابن جرير أن القانع هو السائل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعترار وهو الذي يتعرض لأكل اللحم، وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. نعم. وقد يقول ابن كثير وقد احتج بهذه الآية من ذهب العماء إلى أن أضحية تجزأ ثلاثة أجزاء، فثلث لصاحبها يأكل منه، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء، لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم.
قال حدثنا ابن عرية عن يونس عن الحسن قال القانع الذي يقنع إليك والمعتر الذي يعتريك يريك نفسه ولا يسألك.
نعم. الايه بالنسبة للدماء التي تذبح على هل يأكل منها الإنسان أم لا؟ على حسب المذبوح وعلى حسب الذبح، إن ذبح الإنسان أضحية أكل منها، إن ذبح الإنسان هديا في نسك هدي كأن يكون الإنسان قارنا أو متمتعا يأكل من ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذبح عقيقة أكل منها. أما إن كانت كفارة أو نتيجة محظور فإنه لا يأكل منها، كانت كفارة ما يأكل منها، إذا كانت نتيجة محظور أو ترك نسك فإنه لا يأكل منها، فدم المحظور لا تأكل منه. أما الهدي وهو القربة تأكل منه. نعم.
قال حدثنا شريك عن فرات عن سعيد بن جبير قال القانع السائل، ثم أنشد أبياتا لشماخ لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع. قال حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال القانع السائل والمعتر البدن. قال قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف يعني عن مجاهد
قال الحشية المراد يعتر بالبدن من غير من غني أو فقير كما في ورد الطبري رحمه الله في جامع البيان. نعم.
قال حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن مجاهد قال القانع أهل مكة والمعتر الذي يعتريك فيسألك. قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم أبو مجاهد القانع الذي يقنع بما بعث إليه والمعتر الذي يتعرض لك يسألك.
نعم.
قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال حدثني يزيد بن هارون عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال أشرف عليهم عثمان من القصر فقال أتوني برجل أتى ليه كتاب الله
أتاليه كتاب الله
أتوني برجل أتاليه كتاب الله فأتوه بصعصعة بن صوحان
يعني أقرأ عليه كتاب الله. نعم.
وكان شابا فقال أما وجدتم أحدا تأتوني به غير هذا الشاب قال فتكلم صعصعة بكلام فقال له عثمان أتلو فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فقال كذب ليست لك ولا لأصحابك ولكنها لي ولأصحابي ثم تلا عثمان أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير حتى بلغ ولله عاقبة الأمور.
نعم.
سورة المؤمنون. قوله تعالى قد أفلح المؤمنون قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن سنان عن
وهذه الآية إنما هي إذن في جهاد الدفع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي لم يؤمر بالقتال لا دفعا ولا طلبا لأنه كان هو أصحابه من المستضعفين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقوي بعض الشيء هو الصحابة أذن لهم بالدفع ثم بعد ذلك لما قوي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذن لهم بالطلب فلهذا الجهاد مر بمراحل الأولى لم يكن هناك جهاد في العهد المكي لم يكن الجهاد قد فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وأصحابنا المستضعفين ولهذا الجهاد يلزم له ماذا يا إخوان فرضيته القدرة الجهاد لا يجب مع الضعف النبي ما فرض عليه الجهاد وهو ضعيف صلى الله عليه وسلم وقد كانت الأصنام حول الكعبة والنبي ما يحرك منها شيئا وقد كان يؤذيه أصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرد شيئا ولا اغتال النبي أحدا ولا قام بعمليات كما يقال استشهادية كان النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا وهو أصحابه فكان يتحمل الأذى فلما قوي العذاب والأذى أمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة ومن ثم إلى المدينة فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن لهم بالدفع ثم بعد ذلك أذن له بالطلب يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير إذن الجهاد مر بهذه المراحل طب هذه المراحل انتهت الآن انتهت بعد عصر التشريع ويجب الطلب لا مراحل موجودة على حسب هذه الأحكام إنما هي منوطة بالأحوال فإذا كان بالمسلمين ضعف عملنا بالأحكام التي كانت في مكة إن كان بنا قوة عملنا بالأحكام التي كانت في المدينة وهكذا على حسب القوة والضعف فهي باقية إلى آخر الزمان الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وبهذا يرد على هذه الجماعات التكفيرية الإفسادية التي توجب الجهاد على كل حال ويجعلون المسلمين اليوم في حالة اعتداء كفار عليهم فيجب دفعهم بما نستطيع ولهذا يقولون يجب الجهاد عينا على كل مسلم حتى ما يقولون على كل حكومة لا على كل مسلم ولهذا الشباب يفر خوفا من الإثم عبر أسلاك شائكة ولا عبر جبال ولا رحلات خاصة وطرق خاصة من أجل أن يرفع الإثم عنه من أجل أن يرفع الإثم عن نفسه أوجبوا عليه الجهاد. سبحان الله، الجهاد ما يجب على الحكومات إذا كانت ضعيفة، فكيف على الأفراد؟ وهل الأفراد يناط بهم جهاد حتى يخاطبوا بالوجوب من عدمه؟ الأفراد ما يناط بهم جهاد، الجهاد لما يناط به ماذا؟ ولاة الأمور، مثل الحدود، إقامة الحدود منوطة بمن؟ بولاة الأمور ولا منوطة بالأفراد؟ منوطة بولاة الأمور، منوطة بولاة الأمور. ومن هنا الجاهل أحمد أبو العينين وغيره ممن يزعم أن طائفة الحكام طائفة ممتنعة، هذا الجاهل ما يدري يعني طائفة ممتنعة التي امتنعت عن شعائر من شعائر الإسلام، يعني امتنعت لما دعاه السلطان إلى أقامتها ولم تفعل ذلك وامتنعت ولهم منع وقوة يقتلون بالسلاح، تغلب السلطان. كيف يكون السلطان والطائفة الممتنعة؟ كيف يكون هذا هو الطائفة الممتنعة؟ من الذي يقاتل السلطان اليوم؟ إما أن تفعل ولا أقتلك. طيب أعطيكم صورة أعلى يا جاهل، أعطيك صورة أعلى، لو البلد ما فيها سلطان وقوم ما أدوا الزكاة، بلد ما أدى الزكاة وإحنا ما عندنا سلطان مطلقا، شوف ما في سلطان، ما عندنا سلطان مطلقا، من الذي يقاتل الطائفة هذه؟ إيه؟ إذا ما في طائفة ممتنعة، امتنعت عن أداء الزكاة لمن؟ فهذه تناصح، صلوا يا جماعة أدوا زكاتكم إلى الفقراء والمساكين، فالذي يقاتل هو السلطان، السلطان يدعو من امتنع عن شعيرة زائرة زكاة التزام تحريم شيء معين وكذا، يدعوه إلى هذا الأمر. طيب إحنا مع السلطان إذا لم يحكم أنزل الله ننصح، إنما إحنا نقول للسلطان يلا هات احكم، إذا ما حكم يبقى قاتلنا. من الذي يقاتل السلطان؟ السلطان هو اللي يقاتل، أبو بكر هو الذي قاتل منع الزكاة، علي هو الذي قاتل الخوارج. ومن هنا لما استدل بكلام ابن باز رحمة الله عليه في الحكومة إذا لم تحكم بما أنزل الله، ابن باز قال ماذا؟ حتى ما قال اللي هو بيقوله، ابن باز يقول فإذا كانت هناك حكومة قوية تقدر على إلزام هذه بالقتال فإنها تقاتله. طبعا لا نوافق ابن باز، وهذه زلته في هذه المسألة الحقيقة، مسألة الحكم، هذه ما في حكومة تقاتل حكومة، هذا سلطان، السلطان هذا فوقع في معصية بما يقول الشيخ ابن باز، الحكومة غير منزلة هذا معصية، من حكومة أخرى تقاتله كيف تقاتله؟ حكومة أخرى تنصحه، هذا ولي أمر في البلد وهذا ولي أمر في البلد وهذا ولي أمر في البلد وهذا ولي أمر في البلد وهكذا، ولي أمر ترك واجبا. فالشاهد من هذا هم لا يرون أن هذه الجماعات الجهادية الإفسادية تقاتل من يا أخوان؟ تقاتل طائفة الحكام، تقاتل طائفة الحكام. ليه؟ لأن طائفة ممتنعة فنقاتله. من اللي بيقاتل؟ ابن تيمية قال نقاتل طائفة الحكام، يقول كل طائفة، ابن تيمية بيقول كل طائفة، صح كل طائفة يقاتلها سلطانها، أي عن أي طائفة، هذه منعت زكاة، هذه منعت صيام، هذه منعت أذان، هذه منعت صلاة عيد، هذه منعت كذا كذا، هذه منعت أي شيء من الشعائر الظاهرة، فالسلطان يدعوها إلى هذه أولا، فإن أبت قاتلها حتى تفعل هذا، يبقى السلطان مثل ذلك مثل الحدود تماما، هذه عقوبات يقيمها السلطان، هذه هدم وقصف جبهة لكل هؤلاء، جعلوا من أنفسهم مقاتل. نقول لو لم يكن هناك سلطان ما صح أن تقوم طائفة قاتل أو جماعة قاتل قوما ما يؤدون الواجب عليه من زكاة أو صوم أو غير ذلك، إنما يناصحون بس فقط تماما كالحدود. لو ما في سلطان عندنا يقول من الحدود ماذا نصنع؟ فهذا يا أخوان زي الحدود تماما، دي عقوبات، هذه عقوبات كالحدود تماما. من الذي يقيم الحدود؟ من الذي يقيم العقوبات؟ سلطان. هم جعلوا السلطان هو الطائفة وبالتالي نقاتل السلطان. من اللي قتل السلطان يا أبو العينين؟ أنت ولا العدوي؟ ولا محمد عبد المقصود؟ ولا عمر عبد الرحمن؟ ولا طارق الزمر؟ من اللي قتله؟ ولا برهامي؟ مشغولين انتم بالطائفة الممتنعة، ليه النهار طائفة ممتنعة؟ مساكين. هذا فارق جواري، احفظوه وانتبهوا اليه. ما في اشكال الطائفة الممتنعة، ليست اختراع ابن تيمية يا اخوان، هذا ابو بكر رضي الله عنه قاتل الطائفة الممتنعة، الصحابة رضي الله عليه، ولي الامر في قوم ما يؤدون زكاة، والزكاة تؤدي لولي الامر، ما يؤدون زكاة، ادوا الزكاة ما يؤدون الزكاة، اذا يقاتلون عليه باجماع الامة. طيب بس هذه المسألة خلاص، ايه الاشكالية؟ طب السلطان ما يحكم غير نزل، انصح السلطان يحكم غير نزل الله. ولهذا ابن تيمية يرى ان من الطوائف الممتنعة ايضا امتناع عن ماذا؟ عن ايضا التزام عدم الالحاد في اسماء الله وصفاته. اللي يبقى طائفة المأمون عندك والواثق والمعتصم، أحمد قتلهم طائفة ممتنعة، قالوا بالتعطيل، امتنع عن القول بالسن، من يدعوهم؟ قوم وقعوا في بدع، بدعة التجاهل مع كونها كفرا، ودعوا إليها ودعوا إلى السنة. ما أحد قال نقاتل السلطان، منين اخترعوا قتل السلطان؟ يجوز قتل السلطان إن ترك شيء ولك ما هو عصاه كافرة، من اللي قال كافرة؟ الطائفة التي تقاتل السلطان على منع هذا، هذا الذي اختلف العلماء في كفره، تقاتل السلطان. إنما إذا ما في ناس منعوا، ما في سلطان يقول لهم افعلوا هذا وإلا قاتلتكم ولم يقاتلوا، فمسلمون تركوا أداء واجب من واجبات. عصاة ما في، لا تدخل هذه المسألة، المسألة هذه تتصور في حالة واحدة فقط، وهي طائفة لا منع، لا يقدر عليهم إلا بالسلاح، دعوهم السلطان إلى أداء شيء من الواجبات، امتنعوا إلا أن يقاتلوا، قاتلوا السلطان. قبل القتال ما في كفر، خلاف هذه العلم في الكفر في القتال. إنما الذين يمنعون الزكاة مع الإيمان بوجوبها، قوم رجل قوم أي أحد يمنع الزكاة منع واجب من واجبات الإسلام فيكون عاصيا، لكن إن قاتل هنا الذي يرد خلاف أهل العلم في هذا. ولهذا يقول ابن تيمية قد اتفق العلماء الصحابة وكذا على وجوب قتالهم، ده الاتفاق لك. وهل يكفرون؟ قولان لأهل العلم، هما قولان لأحمد رحمه الله، وهما القولان في من بعد الصحابة في قتال الخوارج. الشاهد يعني أن هؤلاء الأرهبون ويرهبون المجتمع وضحكوا على الشباب بمسألة الطائفة الممتنعة، الممتنعة ما في الطائفة في الوجود ممتنعة إلا طائفة الحكام عندهم، وهي غير واردة أصلا، يعني غير واردة. السلطان من يقاتل السلطان؟ من لهذا الذي يقاتل السلطان؟ السلطان لا يقاتل، ولا يحل قتال السلطان لأحد، يقول أحمد رحمه الله، ولا يحل قتال السلطان لأحد. من الذي يقاتل السلطان؟ من الذي يقول السلطان إما تفعل ولا أقاتلك؟ من هو هذا؟ صفة ماذا؟ فانظروا أنتم، أفتنا أبا العينين. فضحكوا على الشباب مثل هذه الأشياء خلاص. ولهذا كفار يقاتلون، من يقاتلهم؟ النصرة ولا بيت المقدس ولا تنظيم القاعدة ولا الدواعش ولا الجماعة الإسلامية ولا برهامي ولا أبو العنين؟ العجيب من جهله المركب الآخر، يقول أبو العنين فانظروا فدل هذا على جواز الخروج عليه، فإذا قدر الناس على الخروج بخروج، يبقى ده دليل على إيه؟ على الخروج عليه وقتاله، لأن أصلا دي طائفة تقاتل. ولك انا مش لاقي حد يرد عليا في ظهر الناي. كلموا ولما يجوا عند هذه يقفوا. لا احنا نريد ان ترفع فهمك في طغمتنا علي اي احد. نتحداك انت وامثالك وغيرك ان اتيتم بنقل واحد عن امام ائمة المسلمين ان الناس يقاتلون السلطان. وطائفة السلطان اذا ترك السلطان واجبا من واجبات. فده ابسط صور الطائفة المتنعة. سلطان بيدعو اناسا امتنعوا عن شائرة ظاهرة ولو منعوا بيقتلوا عليه. بس سلطان زي سلطان هيجمع زكاة، سلطان هيقيم حدود، سلطان هيقول للذي لا يصلي تعالى ان لم تصلي قتلناك، سلطان الى اخره. تأخذ بقى منها الخروج على السلطان وقتال السلطان وده اجماع. يقول لك شوف اهو ابن تيمية بقى دلوقتي مبتدع ضاله. هيقولوا في ابن تيمية بقى دلوقتي انظروا ماذا سيقوم في ابن تيمية. هيقولوا بقى خلاص ابن تيمية وكمان ابن باز. الآن صار ابن تيمية ماذا؟ صار ابن تيمية خارجا على السلطان وإرهابي. ليه؟ أستقلت في المتنع. يعني لم يأتي ابن تيمية إلا بشيء واحفاق في تعريف الطائفة المتنع. بس هو كده بقى ابن تيمية بيرى قتل السلطان. هو كده ابن تيمية بقى يبقى صار خارجا على السلطان عند هؤلاء المداخل. مساكين عايشة. هؤلاء يعيشون مع وريقات وكتب. يعيشون معها فقط. تعلموا علما يا اخوان شرعيا، اتقنوا مسائل، اخذوها من مشايخ، اخذوها من كتب السلف المعتمدة. لا شوف، لا تربوا على مشايخ في هذه المسائل ولا اخذوها من كتب المشايخ، ولهذا لا ينقلون لك عن السلف كما قلت لك. خافوا الأمة أخافوا الناس وضحكوا على الشباب. طائفة ممتنعة ممتنعة. ايوه نعم صح. طائفة ممتنعة ده مش اختراع ابن تيمية، مش اختراع والله، ده بتبقى ممتنع عادية من لدن ابو بكر رضي الله عنه. كيف تقاتل قوما يشهدون لا اله الا الله محمد رسول الله؟ والله لو منعوني عناقا كان يؤذن رسول الله. خلاص ما منعوني عناقا يؤذن الى رسول الله لقاتلته. بس نقاتل هي الطائفة تمتنع شرعها من عهد الصديق طبعا. فالشاهد من هذا هم جعلوا هذا المصطلح ها خاصا بمين؟ بطائفة واحدة. يعني إذا ذكرت الطائفة الممتنعة نذكر مين؟ الحكومة. طيب وإذا ذكرت الحكومة إذا نقاتلها. والسؤال الذي يطرح نفسه، من الذي يقاتل الحكومة في الإسلام؟ من الذي يقاتل السلطان في الإسلام؟ ومن الذي يقاتل الطائفة الممتنعة؟ لن يجدوا جوابا في كتب المسلمين إلا أن السلطان يقاتل الطائفة الممتنعة. قتال السلطان للطائفة الممتنعة وليس قتال طائفة للسلطان. احمد الله علينا يا أخواني والله. طلب علمي يعني بالتجزئة كده يعني فهم خلاص. يستغلون سطحية الشباب. ابن تيمية يقول أيما طائفة امتنعت كذا. من اللي درسهم بقى ما بعد ذلك وفهم الكلام الشيخ الإسلام؟ ما أحد. كيف يدرس الحق فيها؟ من جعلها دستورة إخواني، دستور هؤلاء الأول من مواد الدستور الأولى عند الإفسدين والتكفيريين الطائفة الممتنعة. عرفتوا ولا واضحة يا إخواني؟ يعني إحنا عندنا أناس منعوا الزكاة، واحد اثنين ثلاثة أربعة منع زكاة، ده مش طائفة خلاص. هات يا ابني الزكاة، ما أتى بها أخذناها قهرا. وهل تجزئه إذا أخذت منه قهرا أو لا تجزئه قولا لأهل العلم؟ فواحد منع نأخذها منه قهر. طيب جماعة مالهم شوكة نأخذها منه، نأتي إلى الجماعة لهم شوكة. هؤلاء يمنعونها جحودا، يمنعونها عدم التزام بالخطاب، كفار. قاتلوا ولا ما قاتلوا، ولا يمنعونها مع الوجوب، مع الوجوب. طيب هاتوا وهم مسلمون، لا هنقاتلكم، نقاتل. هنا وقع بس مسألة الاختلاف الكون. والصحيح أنهم ليسوا كفار ولو قاتلوا. فلو قلت دليل على الاستحلال قلنا هذا بلازم، ولو قلت لأن النص سماه مرتدين قلنا على العين وعلى رأس، ما بنص النبي يعني لما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارتد مرتد العرب وكذا وقع مثل هذا، هذا رد عن الطاعة. فإن قلت وما الدليل؟ قال لك الشافعي في الأم لسان العربي، والدليل أن أبا بكر رجعه عمر رضي الله عنه مراجعة المسلمين. عمر ما يشكل عليه قتال المرتد، عمر يشكل عليك قتال المرتد، أنت ما يشكل عليك قتال المرتد، وأبو بكر احتج عليه ليس بأنه مرتدوا، ولا والله لو منعوني عناقا، بس ولي أمر مطالب يجمع الزكاة منعوه عناقا كردن الرسول، هيا يقاتلهم على ذلك. تلك هي السنة. ما قال مرتدون كيف نقاتله؟ قال لا لو منعوني عناقا. خلاص انتهت الطائفة الممتنعة بأحكامها. من هو الذي يطالب أي طائفة تمتنع؟ هو الذي يقيم الحد على الناس، هو الذي يعد الجيوش، هو الذي يقتل المصلي تاركي الصلاة، هو الذي يعزر الناس. تبات يا محمد عمر؟ خلاص راحت قضية إمبابة في الطائفة الممتنعة. شو أنت من إمبابة؟ ولا من شبرة؟ ولا من أيه؟ أيا كان موقعك المهم خلاص يضحكون على الناس، مسألة يعني مغلقة صعبة ما حدش يبحثها، إيه فيها إيه؟ هذا كله على الامتناع الذي بمعنى المنع يعني. أما الامتناع اللي هو بمعنى عدم الالتزام، اللي هو بمعنى أيضا عدم دخول في الخطاب وعدم كذا، هذا كفر بنفسه ما في مشكلة. هذا كل المسألة من أولها إلى آخرها. يبقى إحنا عندنا سلطان بيقاتل طائفة، مش طائفة تقاتل سلطان. افتحوا كتب المسلمين وخذوا 1000 سنة ل50 عام، تبات يا إسماعيل، هذا هو، ما في غير هذا، ما في غير هذا. هذا تلخيص قبل الامتحان مختصر. ابعتوا لي يعقوب يدرسه، فهذا بوابة، هذا من دساتير الجماعات الفسادية منذ أن خرجت الجماعات الفسادية. تروح داعش طائفة ممتنعة، تروح بيت المقدس طائفة، تروح جبهة النصر طائفة ممتنعة، تروح جماعة سنة ممتنعة، كل وراك بالطائفة الممتنعة. والشباب يقتنعون، خلاص نص صريح واضح من شيخ الإسلام، وحتى أنه مرت شيخ الإسلام، وكأن شيخ الإسلام هو الذي اخترع مسألة الطائفة الممتنعة. متى ولد الطائفة الممتنعة؟ على يد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. ليه؟ لأنه ما من طائفة إلا وتستدل بها. وقال شيخ الإسلام، مع أن ابن رجب قال الطائفة الممتنعة، ما يقولش ابن رجب، ما يقولش ابن رجب، والشافعي وأبو بكر كل هؤلاء، لكن إلا ابن تيمية ولم يفهموا ما كان من ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو أسقطوا كلام ابن تيمية مفترى عليه عند هؤلاء. ولهذا ما شوه سورة شيخ الإسلام أمثال هؤلاء. نعم
شيخنا، ذكرتم يعني قبل ذلك أن الطائفة الممتنعة هذه خاصة بمن تعتقد عدم الدخول في الخطاب الشرعي،
قلنا إذ امتنع إن كان بكان على الحالتين، على الحالتين نعم، ويشمل وإن كانوا يعتقدون الوجوب.
يعني قلتم الأخرى مانعة،
احنا قلنا
مانعة غير الممتنع،
قلنا الامتناع على قسم، امتناع بمعنى عدم الاعتقاد هذا كفر بنفسه. طيب الامتناع لو بمعنى المانع الذي هو منع الأداء مع اعتقاد وجوبها، هذا شأن ماذا؟ العصاة. فإن قاتل وقع الخلاف في هذا. نعم الشيخ من؟
في
ما هو الإذن، الإذن في الدفع، الإذن في هذا قول. نعم، لكن هذه في الدفع واضحة، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قادر. يعني أذن بماذا؟ أذن بدفعهم ودفع عن أنفسهم. نعم، أول ما كان فيه إذن كان فيه صبر، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. نعم نعم، ليس بإيه؟ وابن حزم يقول ليس بحاكم. انت يعني تقصد انت دلوقتي بتتكلم في مساله الخروج ولا مساله الطائفه؟ لا، ابن حزم في الخروج غير ابن حزم في الطائفه، ولهذا ابن حزم يقسم صنوف المرتدين اربعه اقسام، وهو كالخطاب وغيره ممن يرى ان هؤلاء منع الزكاه ليس كفار. يعني في التقسيم ابن حزم لا يرى كفر هؤلاء، لو تقسيم رباعي أربعة أقسام، قسم هؤلاء الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام، وجعل مانع الزكاة ليس كفر. إنما ابن حزم في مسألة الخروج على الحاكم الظالم وكذا، نعم يراه، نعم يرى أن هذا قول الجماهير كمان أوتي من فهمنا. ولهذا هو أبو العنان عند ابن حزم وعند الجويني وعند الموردي دي بضاعته. ايه هذه بضاعته. إذا استدل من جاده بيده على إنكار المنكر باليد، إحنا يعني النبي يقول من جاده بيده على العين وعلى رأس، جاده بيده ما صفتها جاده بيده فضربني وجاده بيده، جاده بيده فحصل منه منكر فأخذ على يده، خالفت الأحاديث الأخرى ستجدون بعدي أظهرة، هذا منكر وأمورا تنكرون. قال فما تأمرنا إن أدركت ذلك الصلاة، قال تؤدون الحق الذي عليك وتسألون الله لديك. طب من رأى من أمره ما يكره، هذه منكرات السلطان ما تغير باليد، بمعنى أنك تعاقب السلطان. لكن كما قال العلماء والحافظ ابن رجب في الجامع ونقل عن أحمد وغيره، يعني هذه أنك تغير المنكر ذاته، المنكر ذاته بيدك، ولو كان هذا المنكر سببه السلطان ما لم ترط عليه مسد. ومثل ما مثلت لكم دائما، يعني مثلا أمثلة كثيرة، أنا الآن مدير مدرسة مثلا، يعني وعندي آلة موسيقية في غرفة الموسيقى ولا شيء، وأنا مدير مدرسة، وهذه مثلا مادة مثلا وليكن مادة رسمية، فجيت على الآلة أفسدته، لا أحد يتابعني ولا شيء، خلاص إفسده، في تمثال معمول مش عارف إيه فأطعت راسه، ما في إشكالي. ما لم يترتب على ذلك ماذا؟ مفسده. لكن تذهب أنت للسلطان تضرب ظهره أنت، ولا تعاقبه ولا تعزره؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر، وإن ضرب ظهرك أخذ، ما قال تنكر عليه بيدك، وإنما تصبر. ولهذا قال عمر لسويد بن غافلة لعل ألقاك بعد عمل، ثم قال فإن ولي عليك فضربك فاصبر فحرمك فاصبر. طب ما دي كلها منكرات، فما معنى يغير بيده؟ مع أن أحمد رحمه الله قال بمثل هذا، يعني أحمد كان له اي نعم لا يشبه كلام ابن مسعود وكذا. نعم الشاهد يعني ان باتفاق ان تغيير المنكر باليد ما يكون مع السلطان تغير بيد انت مثلا السلطان يغير باليد وانت تغير يد في ولايتك وليس السلطان من ولايتك. فلهذا نقول فهم هؤلاء حينما تلمس هذه النصوص فهم خاص لا يمكن يرفعون يا اخواني للائمه المقارنين بمذهب السلف. خذها كشف جليا خذها كاشفا جليا هؤلاء لا حظ لهم في الاستدلال بكتب السلف وكلام السلف. الحظ كله مع اهل السنه ولله الحمد والمنه. الحظ كله مع اهل السنه. أنت تكلمت في مسألة الحكم بغير منزل الله، تكلمت في مسألة الطائفة المتنعة، تكلمت في مسألة إنكار المنكر، تكلمت في مسألة الخروج، تكلمت أي مسألة من المسائل. أي مسألة مسائل، معك كتب السلف ومعك الأئمة. لأن لو اختلف العلماء في مسألة لن تكون مسائل أصول، لو اختلف المسائل جميع مسائل اجتهاد ليست مسائل أصول. هتكون مسائل علمية ترجح فيها ما ترى. ما في مسألة اجتهادية من مسائل الأصول. مسائل الأصول ليست مسائل اجتهاد إنما مسائل انقياد مسائل اتباع. اتبعوا والثانية ولا تبتدعوا. وهذه مريحة هذه مريحة. ولذا احنا بنقول في أي مسألة من المسائل ارفع الأمر فيها إلى السلف وكتب السلف. فهو أمثالنا أحمد أبو عنين مثل هذا المقصود مثل ياسر برامي الجامع المشترك بين المصريين جميعا هؤلاء. وأقول المصريين بالذات لأنهم بيحسنون المذكرة في الكتب وكذا. المصريون بالذات على رأس هؤلاء. يعني ما ترى في العالم الإسلامي لا تقول لي بقى ليبي ولا تونسي ولا شامي ولا مثل المصريين أصحاب الكتب ويجلس يفهم ويطلع كتاب يصنفه نعم يولد في غير مصر لكن بالذات هؤلاء. فدول كل واحد برهامي جلس مع مكتبتي فأخرج فكرا هو الدعوة السلفية السنية. عمر عبد الرحمن جلس في مكتبتي فأخرج فكرا هو كذا. حسن البنا جلس مع نفسه فذكر فخرج فكرا هو كذا. سيد قطب كذا هو خرج فكرا هو كذا. احمد ابو العينين جلس في مكتبه يخرج كذا. محمد المقصود شرحه امثال هؤلاء اللي هم يذكرون وكتب السلف يجردونها يعني يرون في مثل هذه ولكن هم اصحاب شبهات. إن بقى أمثال بقى مثل عدوي ومثل حسان ومثل يعقوب ومثل دول ما يضرون عن السلفة هذه. ما يضرون مثل هذا. هم فقراء في مثل هذه الأشياء. فلهذا يرددون بجهل وحمية. ما يضرون. لكن هؤلاء لا. ولهذا أبو العينين هذا أخطر من العدو مرات. هذا أخطر من العدو في مثل هذه المسائل. نعم هو كتابه اللي هو كان عامله إعلان النكير وكذا وبيقول لك خلاص رأيي ورجعت عنه رجعت عنه. إيه لكن هو 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 عند التدقيق هو عند التدقيق في كلام امثال هؤلاء بيبقوا اشياء يعني بيبقوا اشياء مو بالسنه الخالصه يعني كانما يصنفون للامن كانما يصنفون للامن. نعم المهم الحمد لله الذي من هؤلاء يعني فضح هؤلاء جميعا ولله الحمد والمنه وبدأنا منهج مفلس ولله الحمد ولله الحمد، حتى هؤلاء ما عندهم حتى ثبات في أقوالهم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.